بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، حياكم الله معشر الشباب في هذا اللقاء التدبري إن شاء الله، والحديث حول سورة الفاتحة. سورة الفاتحة من السور العظيمة في كتاب الله، بل هي أعظم سورة في كتاب الله كما جاء في الحديث، وهي سورة جعلها الله تعالى في فاتحة كتابه، لأن من جمال الاستفتاح أن تستفتح بأجمل شيء عندك، وهو ما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال. فالله تعالى بدأ بالفاتحة لأن معانيها وجمالها وما فيها من أروع الأمور، وسماها الله سبحانه وتعالى فاتحة الكتاب لأنها استفتح بها القرآن، وسماها الله سبحانه وتعالى أيضا أم القرآن. أم القرآن، سمى النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن، لأن أصول ومقاصد القرآن ترجع إلى الفاتحة كما سنبين إن شاء الله بعد قليل. وسماها الله تعالى في كتابه السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تكرر وتثنى، يعني تعاد، وهي تكرر في اليوم لا يقل عن 17 مرة في الفروض غير صلوات النوافل. وبعض العلماء سماها أيضا الشافية، وبعض العلماء سماها الرقية، وهي لا شك أنها مؤثرة جدا في شفاء الأمراض، سواء أمراض حسية أو معنوية، أمراض القلوب أو أمراض البدن. الفاتحة يعني يمكن سبحان الله احنا من كثر ما نرددها ونقرأها كل يوم ما يستشعر الإنسان عظمتها، ولا هي حقيقة من أعظم السور. أبو سعيد ابن المعلى صحابي جليل كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وناداه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فقال له: لأخبرنك قبل أن أخرج من المسجد بأعظم سورة في كتاب الله. ففرح أبو سعيد وبدأ يعني يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى باب المسجد، وبدأ يقترب باب المسجد، فبدأ أبو سعيد يبطئ السرعة ويقارب الخطى، يعني تشوقا إلى هذا الخبر، وهو الإخبار بأعظم سورة. فقبل خروج المسجد بدأ يقارب الخطى، فقال: يا رسول الله، زعمت أن ستخبرني بأعظم سورة في كتاب الله؟ شوف، لاحظ التشويق الآن والتهيؤ. قال: نعم، إنها فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. أعظم سورة في كتاب الله فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. وجاء في سورة الترمذي حديث عجيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور مثل الفاتحة الكتاب. يعني ما في الكتب السابقة كلها شيء مثل فضل فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب، بعد ما أخذنا أسماءها وفضلها، سأتحدث معكم عن بعض معاني هذه السورة. فاتحة الكتاب هذه السبع آيات فيها ثلاث تقسيمات واضحة. فيها الحديث عن المعبود وطريق العابدين السالكين وأحوال الناس في اتخاذ هذا الطريق. يعني تأملوا معي الفاتحة بهذه المستويات الثلاثة. الحديث عن المعبود في أول السورة: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لاحظ يعني صفات من أعظم ما يكون، ومن أروع ما يكون، ومن أجمل ما يكون، وفي كل صفة يعني وصف آخر جديد. جاء في الحديث القدسي والحديث في الصحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، حديث قدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين. لاحظوا هنا تسمية الفاتحة باسم جديد اللي هو إيش؟ إيش يا جماعة؟
الصلاة.
الصلاة. إذا من معاني من أسماء الفاتحة الصلاة. ولاحظ كيف أن الله تعالى جعل الصلاة كلها محورها الفاتحة. قسمت الصلاة، يعني كأن هذا لب الصلاة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين جاوبه من؟ رب العالمين. فقال حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم أجاب الله سبحانه وتعالى، فقال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. مجدني يعني بالغ في الثناء. والثناء يا أخواني لا يلزم تمجيد، التمجيد هو ثناء مع تعظيم. يعني أنا ممكن مثلا أثني على واحد لكن لا أعظمه، أثني على ولدي، أثني على، لكن التعظيم شيء آخر. لكن لما أثني بتعظيم للمثنى عليه هنا هذا معنى المجد والعظمة. فلما كرر العبد الثناء أصبح ثناؤه إيش؟ تمجيدا، أصبح ثناؤه تمجيدا. هذه البداية يا أخواني هو ثناء على الله وتمجيد لله ووصف له سبحانه وتعالى بأعظم الأسماء والصفات وأجل المعاني. الجزء الثاني من الفاتحة هو حديث عن طريق العبادة. ما هو الطريق الذي يسلكه إنسان لهذا الرب العظيم الذي قد أثنى عليه؟ قال قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر شيخ الإسلام أيضا فائدة نفيسة جدا حقيقة، إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد تدفع الرياء، أنت لما تحقق إياك نعبد خلاص لا يقع في قلبك رياء ولا تلتفت لأحد، لأنك لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت دائما تريد وجه الله دائما. يعني شباب انتبهوا، ليش الله تعالى بينا نكرر هذه السورة؟ عشان تحقق هذه المعاني في نفسك. يعني دائما اعبد الله وحده، إياك نعبد إياك نعبد. فأنت لما تكرر هذا المعنى خلاص تبدأ تدفع الرياء وتتقيه، لأنك دائما تكرر هذا المعنى. وإياك نستعين تدفع الكبرياء. أحيانا إنسان يتكبر لمهارة فيه أو لذكاء أو لعقل أو لتفوق دراسي أو لقوة بدنية، أو يعني تعرفون الشيطان يدخل على الإنسان مداخل كثيرة جدا. يعني إذن هذا معنى ليس بالسهل يا أخواني، ليس يعني لا تظنوا أنه يعني شيء بسيط، لا معنى جليل جدا. يمكن اختصر شيخ الإسلام لما قال يعني إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء، لكن حقيقة تحقيق معاني العبادة وتحقيق معاني الاستعانة في هاتين الجملتين كثير جدا جدا. ترى أغلب من ضل كان بسبب فقد أحد هذين، إما وقع في الرياء وأصبح يلتفت للناس ومدح الناس وثناء الناس، أو وقع في العجب في نفسه فأصبح متكبرا متغطرسا يلتفت لنفسه. إذا اتقى الإنسان هذين الشرين اللي هو الرياء والكبر، اعلم أنه نجا نجاة عظيمة، وبإذن الله أنه سيفلح إذا اتقى هذين المرضين. طيب الآن عرفنا الطريق أو طريق العبادة بعد ما عرفنا المعبود طريق العبادة. الآن ننتقل إلى المقصد الثالث في هذه السورة، وهو حال أحوال الناس مع هذا الطريق. كم هم الذين سلكوا وإلى كم قسم انقسموا الناس يا أخواني في سلوك هذا الطريق وهو عبادة الله تعالى والاستعانة به؟ طبعا أنت لما تريد أن تعبد الله لابد أن تعبده على ما يحب هو، يعني ما تألف في العبادة. فإياك أعبد يعني إياك أريد، كما قال ابن القيم إياك أريد على ما تريد، على ما تريد أنت مني أنا أفعله. فأنا أريد أن أعبدك بالطريقة التي أنت تحبها يا ربي. طيب الله تعالى يبين لنا العبادة، من الذي يبين لنا طريقها؟ من يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء قالوا شرط العبادة الإخلاص للمعبود واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المتبوع. فالذي يقوم بشرطي العبادة اللي هي الإخلاص والاتباع حقق معنى إياك نعبد. يحقق معنى إياك. إذن إياك نعبد تشمل أيضا الدعوة لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عرفنا الآن هذا الطريق، كيف الناس مع هذا الطريق؟ الطريق يا إخواني أصبح الناس ثلاثة أقسام. بعض الناس علم ما هو مراد الله سبحانه وتعالى وعمل بهذا المراد، فهو يعرف العبادة ويعرف كيف تكون العبادة ثم قام بامتثال هذه العبادة، هذا هم خير الناس. هذا اللي معنى قول الله تعالى هنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا النوع الأول. طيب النوع الثاني الذي فقد أحد هذين الشرطين، يعني عنده علم ويعرف ما يريد الله تعالى منه لكن لا يريد أن يعمل، وهم المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم لماذا غضب عليهم؟ لأن عارف ما المراد منه لكنه لا يريد أن يعمل يتقي، فهذا غضب الله عليه لأنه يعلم لكنه لا يعمل. ومن هنا يا أخواني أول من تسعر بهم الناس يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار من الناس يوم القيامة عالم. عالم لماذا عالم؟ قال أنه إنما تعلم العلم يقال عالم، يعني مش لأجل الله ولا فقد الرياء، يعني سقط في الرياء وفقد هذا المعنى العظيم وهو معنى التجرد لله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار ورأيت فيها رجلا يعني يجر قصبة، يعني قصبة أمعاءه يعني، ويدور في النار مثل الرحى، فقال له الناس يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. إذا لاحظ يعلم لكنه لا يمتثل بعلمه، لا يمتثل بعلمه. النوع الثاني قوم يعملون، نعم يعملون ويريد أنه يتعبد لله لكنه على غير علم، على غير علم، فهو ضال، ضل عن طريق الحق، ضل عن طريق الحق. في معاني لطيفة يعني أنا إن شاء الله بس أوقف معها وقفات سريعة. مثلا الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم، الرحمن يا أخواني صفة ذات، والرحيم صفة فعل، كلها من أسماء الله وصفاته، لكن الرحمن حديث عن صفة الله وهي رحمته سبحانه وتعالى، وأما الرحيم فهي حديث عن فعله في الناس. لذلك تجد دائما إذا كان الحديث عن الأثر تأتي الرحيم مثلا، وكان بالمؤمنين رحيما، ما يقول رحمن. فالرحمن صفة الذات والرحيم صفة الفعل. مالك يوم الدين وملك يوم الدين القراءتان يعني تجمع بين جميل المعنيين، يعني ملك يوم الدين هو الملك، هو صاحب الملك وصاحب القرار وصاحب الحكم، ومالك يوم الدين هو الذي يملك كل شيء في ذاك الوقت، لأن الناس بعضهم ملك لكن ما عنده ملك، هو ملك لكن ما عنده ملك، وبعض الناس عنده ملك لكن ما عنده حكم، ما عنده القرار، واضح؟ لكن الله تعالى يوم القيامة الملك له والحكم له، فلذلك جاءت الآيتان لتوضح هذا المعنى، جاءت القراءتان أسف لتوضح هذا المعنى وتجلي، فهو المالك وحده وهو الملك وحده، فلا حكم إلا له ولا ملك إلا له في ذلك اليوم. طيب ليش الله تعالى قال مالك يوم الدين مع أنه مالك حتى الدنيا؟ نقول لاختصاصه في الملك في ذلك اليوم وحده، لأن في الدنيا الناس قد تملك، هذا يملك سيارة وهذا يملك، لكن في يوم القيامة ما يملك أحد شيئا، حتى ملابس ما عنده، كلهم يحشرون حفاة عراة غرلة، حتى ملابس ما عنده، واضح؟ أيضا من اللفتات المهمة أن اهدنا، يقول اهدنا الصراط المستقيم، لما يطلب العبد الهداية يقول ابن القيم يقول الإنسان يحتاج الهداية على قدر أنفاسه، تصور على قدر أنفاسه، يعني مثل ما تتنفس أنت تحتاج هداية بهذا العدد. ويقول الإمام القيم يقول أنت محتاج هداية إلى العلم أن تعلم أن هذا حق، ثم الهداية إلى العمل به بهذا العلم، ثم الهداية على الثبات عليه، ممكن أن يعمل وبحق لكن بعدين ينقطع ينتكس يرجع. بعد ما انتهى الإنسان من قراءة الفاتحة يقول آمين، وهي معناها اللهم استجب، اللهم استجب. وجاء في الحديث أن اليهود حسدت المسلمين على آمين، يعني من 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 أثرها ونفعها حسدت المسلمين على آمين. أنا أرجو يعني بعد هذا التطويف السريع في سورة الفاتحة أن يكون فتحنا أبواب أخرى وجلينا معاني أخرى في سورة الفاتحة.